شرع يعتدل ويعتذر لذوي الأعذار الشرعية، تكليف ميسور يأتي وفق القدرات الشخصية، والعبرة لا ضرر يؤدي لفساد أو سوء النية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع هذا اللقاء المتجدد في الفتاوى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستخرج منا ما يرضيه، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا من الذين يسيرون على طاعته في جميع أحوالهم على طاعة الله على نور من الله، يرجون ثواب الله ويتركون معصية الله على نور من الله، يخافون عقاب الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، أبدأ مستعينا بالله عز وجل بالإجابة عن بعض الأسئلة الواردة، وفي انتظار كذلك أسئلتكم للإجابة عليها عبر الرقم المخصص لذلك. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سائل يسأل ويقول: لماذا في التشهد دائما نذكر النبي إبراهيم عليه السلام من بين الأنبياء؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا ينبغي علينا ابتداء أن نؤصل لمسألة أن الأصل في العبادات التوقف، فهذه مسألة ينبغي أن نؤصل إليها ابتداء، يعني الأشياء التي الواردة المنصوص عليها في الصيغة التشهد في كيفية التعبد لله سبحانه وتعالى في أحوال الصلاة، الأصل في هذه الأمور التوقف. يعني إيه كلمة التوقف؟ يعني أفعل ذلك تعبدا لله سبحانه وتعالى، هكذا. فالأصل في العبادات التوقف. طيب، مع هذا الاتصال ثم نكمل إن شاء الله. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد
قلت الشيخ الله يبارك فيك، قلت الشيخ ربنا تقبل منا ومنك، قلت الشيخ الله يكرمك
منا ومنكم صالح الأعمال.
قلت الشيخ عزك تذكرنا عن فضل الاعتكاف، وعاوز أعرف كيف كان يعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتى وأين كان يعتكف؟
حاضر، ماشي، تفضلي أمة الله. أمة الله فضلي. يبدو أن السؤال اتقطع. نعم إن شاء الله. طيب، نعود أحبتي إلى ما كنا فيه. إذن ابتداء الحكم في الأحكام الشرعية، ابتداء في ذلك الأصل التوقف. التوقف يعني أن الإنسان ينبغي عليه أن يمتثل حكم الله سبحانه وتعالى على الطريقة التي بينها الله سبحانه في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تعبدا لله عز وجل، سواء ظهرت الحكمة أم لم تظهر الحكمة. أما بالنسبة لإبراهيم عليه السلام وذكره في التشهد، فهو أبو الأنبياء عليه السلام، ونبينا صلى الله عليه وسلم هو دعوة إبراهيم عليه السلام، وقد قال الله في شأنه: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وإبراهيم هو الذي دعا قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة. فنحن مأمورون باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وهو أبو الأنبياء، ونبينا صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم، والأنبياء كلهم جاءوا بالتوحيد لله والإسلام. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أما بالنسبة للسؤال الوارد من الأستاذ محمد في حكم الاعتكاف وكيف كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم، طيب نشوف سؤال أمة الله أولا. تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة وحدك طيب يا فندم.
صحة وسلام، بارك الله فيك.
ربنا يخلي حضرتك يا رب ويجزيك كل كل يعني يجزيك خير عنينا يا رب العالمين يا رب.
إياكم يا رب والسامعين.
بعد إذن حضرتك يا فندم، ربنا يبارك في عمرك يا رب. أنا جالي الحيض للأسف امبارح. فأنا كده يا فندم اتحرمت كده يعني من ليلة القدر وأجر ليلة القدر. أنا كده ولا هصلي ولا هصوم ولا أقرأ قرآن.
نعم.
فأنا يعني أعمل إيه عشان اللي زي يعني ستات كتير ممكن تعمل إيه عشان خاطر إن هي تفوز بليلة القدر يا فندم؟ إيه الشتر العملية اللي ممكن إحنا نعملها؟ وهل مثلا إحنا لا نملك غير ذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ مفيش حاجة نقدر نعملها غير كده. فهل إحنا لينا نصيب يا فندم إن إحنا يعني نقول شرف ليلة القدر؟ وهل مثلا احنا يعني مطلوب مننا ايه مثلا؟ هل احنا نفضل نقفرين طول الليل نذكر ربنا وندعي ربنا، ولا ممكن ننام ونصحى ويعني ونذكر ربنا وندعي وكده؟ ايه اللي ممكن نعمله عشان احنا نحصل ليلة القدر اللي زي وستات كتير جدا في نفس الحالة بتحفي؟ وجزاك الله خيرا عنينا وربنا يبارك لك في عمرك ويخلينا كرة الرحمة كلكم يا رب العالمين.
وإياك ابشري ان شاء الله اجيبك، بارك الله فيك، احسن الله اليك. أحبتي نعود إلى مسألة سؤال وارد في حكم الاعتكاف وكيف كان يعتكف النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للاعتكاف فهو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف المسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يعتكف الإنسان العشر الأواخر كاملة بالليل وبالنهار، يدخل بنية الاعتكاف. ومن ضمن معاني الاعتكاف التي ينبغي على المعتكف أن يراعيها أنه يعكف قلبه على الله سبحانه وتعالى، كما أنه حبس نفسه في المسجد هذه الفترة للإقبال على الله، للتعبد، لبنية أن يدرك ليلة القدر وأن يأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى. ففي هذه الحالة أيضا ينبغي أن لا يشغل في أثناء الاعتكاف بالكلام أو بالقيل أو بالقال، بل يجعل قلبه دائما منصبا على التعلق بالله وذكر الله، ويشغل نفسه بما ينفعه. كان بعض السلف يقول: مثل المعتكف مثل المحرم، مثل المعتكف مثل المحرم، يقول لا أبرح حتى تغفر لي. فكأنه دخل بيت الله سبحانه وتعالى، حبس نفسه في المسجد يبتغي رحمة الله ويتلمس رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذا من دعاء دخول المسجد أن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فكأنه يدخل المسجد يتلمس رحمة الله وأن تفتح له الرحمة. ومن ضمن هذه الرحمات أن يتعبد لله وأن يقبل بكليته على الله وأن يدرك أجر ليلة القدر. وإدراك هذه الفضائل يكون بالعمل وليس بمجرد للإنسان يتواجد في المسجد وفقط. اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم المسنون عنه كان اعتكافا كاملا صلى الله عليه وسلم، فإذا به يعتكف صلى الله عليه وسلم عشر ليال كاملة بأيامها، فكان يدخل قبل غروب شمس 21 ويعتكف. طب ناخد سؤال أم رحمة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير يا شيخ.
وجزاكم السلام.
لو سمحت عندي سؤالين، الله يبارك لك.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا لو نسيت المضمضة أو الاستنشاق وافتكرت في آخر وضوء، لازم أعيد وضوء تاني ولا استنشق عادي؟
حاضر.
السؤال الثاني، أب ظالم 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 يعني فوق الخيال، لو الأولاد قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، ده حرام؟
لا.
لأن يا شيخ الظلم تعدى الحدود. الله يبارك لك في دين.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
أبشري. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله تاني، تفضلي.
ألو.
تفضلي، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايز بس أسأل، لو حد علق يمين مثلا قال أنا لو عملت كذا هكفر، وجي عمل الحاجة دي،
قال إيه تاني؟ لو عملت كذا هفطر؟
هكفر.
آه ماشي، أفطر في رمضان يعني؟
لا، هكفر بالله.
هكفر. والعياذ بالله. عملت كذا هكفر، ورجع عملها تاني،
وعمل يعمل ولا ما يعملش يعني؟ داي عليك كفارة ولا ايه؟
طيب، حاضر ابشر. ماشي. اذا اداب الاعتكاف مرة اخرى، اذا يعتكف العشر ليالي كاملة قبل غروب شمس ليلة 21، وإذا به يعتكف العشر الليالي كاملة ويقبل بكليته على الله، لا يخرج من المسجد إلا لحاجة الإنسان، الحاجة الضرورية كمطعم كمشرب إلى غير ذلك. وينبغي عليه أن يعلم أن الخروج بغير حاجة يفسد الاعتكاف، وكذلك الجماع الزوجة يفسد الاعتكاف، وعليه أن يلتزم بيت الله سبحانه وتعالى مقبلا على ذكر الله، على الإقبال على الله بقلبه والإنابة إلى الله، ويلتمس أجرية القدر والأوقات الفاضلة مثل ثلث الليل الآخر والقيام وذكر الله والإكثار من تلاوة القرآن. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وذلك كله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يسأل عن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم. اعتكف العشر الأواسط صلى الله عليه وسلم من رمضان، يلتمس أجرة القدر، ثم بعد ذلك لما أنبئ أنها في العشر الأواخر ظل يواظب على الاعتكاف في مسجده صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان. فالإنسان أن يفعل ذلك سنة برسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان اللي مش مهيئ له ذلك لن يحرم الأجر، بل عليه أن يستكثر أيضا من الأعمال الصالحة، ويحاول أن يتواجد في المسجد أو في بيت الله أو على الأقل في الليل في الصلاة، إن كان يعني ينشط في الصلاة مع الناس، أو أن يجتهد في التماس الأجر. بارك الله فيك. أمة الله ثلاثة، ما تفضلي أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، أنا كنت أسأل حضرتك سؤال. أنا عندي 5 أطفال أيتام.
نعم.
ولدي 130,000 جنيه و17 جرام ذهب، هل عليهم زكاة المال؟
ماشي.
وهل لو حبيت أطلع زكاة المال أحسب نصيب كل واحد لهم والإناث لوحدهم وأطلع نصيبي، ولا كله على بعضه؟
حاضر.
وهل أنا نصيبي يبقى كام فيهم يا شيخ؟
حاضر. ماشي. بارك الله فيك. وجيبك إن شاء الله. السؤال الذي يليه كان أتى من أمة الله، قالت أنها جاءها الحيض، وهل هي بسبب الحيض حرمت من الأجر ليلة القدر وأنها منعت من القربات؟ هنا مسألة مهمة جدا. الإنسان الذي مرض أو المرأة التي حاضت لم تمنع من التنافس على الطاعات في هذا الشهر المبارك، هي ما زالت في حلبة الصباغ، حيضتك ليست بيدك. فإذا كان الحيض منع المرأة من الصوم ومن الصلاة، وإنها بعد ذلك ستقضي الصلاة، فإنها ستقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ففي هذه الحالة ينبغي عليها أن تعلم أنها لم تفرط. هي في هذه الحالة حيضتها ليست بيدها، وربنا أمرها أنها ما تقضيش الصلاة لكنها تقضي الصوم، وفي هذه الحالة هي ما زالت في حلبة التنافس على الإقبال. الحيض لا يمنع من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يمنع من الإقبال على الله، لن يمنعك أصلا من الحصول على أجر ليلة القدر. تفضلي أم كمال. تفضلي.
أيوة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعدين حضرتك أسألك استفسار معلش.
تفضلي.
بقول لحضرتك انا كان جوزي من فتره كده كان حالف بالطلاق، بيقول لك عليا هكون حرام عليا زي امي واختي لو خدت حاجه من بيت اهلك.
قال زي امي واختي.
بس انا ما اعرفش هو عمل كفاره دي ولا لا.
وما تعرفيش عمل الكفاره ولا لا؟
وهو بيقعد يجي عصبي ويشتم كتير يعني.
ايوه ماشي. حاضر. أجيب.
أنا أعرف هو كفارة دي يعني إنها ذنب وكده والمعاشرة والكلام ده ولا لا؟
حاضر حاضر أجيبك إن شاء الله. حاضر. بارك الله فيك. إذن مرة أخرى سؤال أمة الله، الحيض لم يمنع المرأة من التنافس على أجر ليلة القدر، بل إنها تستكثر من الدعاء، من الذكر، من الاستغفار، من تلاوة القرآن. هي قالت لا تستطيع أن تتلي القرآن، وإن كان يعني من باب تعظيم شعائر الله لك أنت يكون معك جوانت وتلبسي، ومن باب تعظيم شعائر الله عز وجل وتقرأي في كتاب الله عز وجل ما شئت من القرآن، ما تستغفري، تدعو الله سبحانه وتعالى، كل ذلك أمور يتحصل الإنسان بها على الأجر ويؤخذ وتأخذ الأجر. يبقى إذن المرأة الحائض تقيم ليل، تقيم بالذكر، تقيم بالاستغفار، تقيم بالدعاء. من رحمة ربنا بينا سبحانه وتعالى أنه ما جعلش القربات تنحصر في شيء معين، إنما نوع سبحانه وتعالى في القربات، التي نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فاستكسري وعلقي قلبك بالله، وعليك من الإكثار من الذكر والاستغفار والأذكار الصباح وأذكار المساء وقراءة القرآن، تنال بذلك الأجر العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لسؤال أم رحمة لما قالت ماذا لو نسيت المضمضة والاستنشاق في الوضوء، أرجح أقوال العلماء في هذه المسألة أن المضمضة والاستنشاق سنة، فالإنسان إذا نسيه فإن وضوءه صحيح ولا شيء عليه في ذلك. وهي تقول هل لها إذا تذكرت في أثناء الوضوء أن تأتي بها أم لا؟ نعم لها إذا تذكرت في أثناء الوضوء أن تأتي بها وتكمل على ما هي عليه. طيب تقول في نسبة لأب ظالم، هي صح أن يقال في حسبنا الله ونعم الوكيل لأن الظلم قد تحدى الحدود؟ الأصل في ذلك أن الوالدين لهم يعني معاملة مخصوصة من باب البر والإحسان، والأصل في ذلك أن ندفع السيئة بالحسنة وأن ندعو بالهداية وبالتوفيق. وأما إذا زاد الظلم عن الحدود فالإنسان له أن يدعو فقط بقدر مظلمته، لكن الأولى ثم الأولى ثم الأولى أن نأخذ بجانب البر والطاعة والتقوى، ونقول لهذا يعني الأب نذكره بالله عز وجل، وعليك أن تستعد للقاء الله وأن تعامل أبنائك بالمعاملة الحسنة، ونقابل السيئة بالحسنة وندفع السيئة بالمعاملة الطيبة وبالشيء الحسن وندعو له بالهداية، فذلك يكون فيه الأجر والبر من الله سبحانه وتعالى. إذا كان في حق مغصوب والإنسان يعني يريد أن ينتصر لنفسه أو يأخذ حقه ويدعو بقدر المظلمة فله ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. وما ذكر أولا أولى ماشي الحال. أما عندنا سؤال أمة الله 2 كانت بتقول في هذا أن عندها 5 أطفال. طب حاضر تفضل محمد المنيا تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
قلت الشيخ أنا عن سؤال بس بعد الساعة.
تفضل. بارك الله فيك.
بصلي القيام في البيت، يعني أنا معاق وعندي شر الأطفال وبصلي القيام في البيت.
أيوة.
هل ده يعني عايز صلاة التهجد؟ أنا بصلي السنة كلها.
أيوة.
أنا بصلي السنة كلها، قيام السنة كلها يعني 11 رقم بصليهم سنة يوميا.
نعم.
فهل هذا يعني عليه أجر؟ وأنا دلوقتي يعني معايا 4 أطفال، هل علي زكاة ولا معليش؟ ظروف ربنا هو اللي يعلم.
تقصد زكاة الفطر؟ تقصد زكاة فطر رمضان؟
آه.
حاضر.
يعني هل علي أنا زكاة ولا معليش أنا وعيالي؟ لأن أنا ظروفي برضه ربنا هو اللي يعلم بيها، ما أقدرش أقول غير كده.
ماشي.
الله المستعان.
بارك الله فيك. حاضر أجيبك إن شاء الله. بارك الله فيك. أما سؤال أمة الله قالت لو أحد علق اليمين وقال لو عملت كذا أكون كافر، هذا ابتداء لا يجوز، ولأن الإنسان إذا قال ذلك وهو صادق في ذلك وفعل فقد وقع في اسم عظيم، وهو كما قال وإن لم يفعل فلم يعد إلى الإسلام سالما، كما بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم لا ينبغي على الإنسان أن يقول أكون بريء من الإسلام إن فعلت كذا أو إن لم أفعل. فهذا القول في حد ذاته يؤثر على الإنسان وعلى قلب الإنسان، فلا ينبغي عليه أن يفعله أو أن يقوله أو ما إلى غير ذلك. ماذا يفعل ذلك الإنسان؟ عليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستكثر من الأعمال الصالحة، وألا يفعل ذلك مرة أخرى، وإذا به يعلم أن ذلك النذر لا أو ذلك التعليق لا يجوز، فإن وقع وفعل عليه أن يكفر مع التوبة كفارة يمين، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب بالنسبة أمة الله تقول 5 أطفال أيتام عندها في ذلك، وهي موجود عندها مبلغ 100,000 جنيه، هل تخرج زكاة؟ و17 جرام ذهب، هل تخرج زكاة أم لا تخرج زكاة؟ ابتداء 100,000 جنيه الآن عدى نصاب الزكاة، طالما أنه هو مال وعد نصاب الزكاة ومر عليه سنة هجرية كاملة حول كامل، فإذا علينا أن احنا نخرج ربع العشر، أي على كل 1000 جنيه 25 جنيه، بشرط أن يكون المال ده عد عليه سنة هجرية كاملة، فهذا عليه الزكاة، تكون أنه هو مال وموجود معها الآن. طبعا واضح أنها بتقول المال ملكي أو ملكها هي، وهو المال موجود ومعد نصاب الزكاة، فالأصل أنها تخرج عليه في ذلك. أما الـ17 جرام ذهب فهؤلاء، هذا إذا كان ذهب طبعا زينة، هو ابتداء لم يبلغ النصاب، والزينة هذا يعني ليس عليها فيه شيء، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى إذن هتخرج عن المال فقط، عن المال فقط دون عن ذهب الزينة، لأن ذهب الزينة الموجود معها الآن لم يبلغ النصاب. طيب بالنسبة لسؤال أم كمال، تقول جوزي حلف بالطلاق وقال تبقى محرمة علي زي أم واختي لو حصل كذا أو فعلت كذا. هنا إذا ده اسمه ظهار، اسمه ظهار، فالزوج إذا ظاهر من زوجته وقال لزوجته أنت محرمة علي ظاهرا زي أم واختي، عندنا صورة هي وصورة تانية، لو فعلت كذا تكون محرمة علي زي أم واختي، فإذا فعلت أصبح كالأولى، أصبح ظهار. طب هنا الظهار له كفارة في هذه الحال، المرأة عليها في هذه الحال عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، فإذا كان لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين فعندئذ يطعم 60 مسكينا، فهذا حق الله من قبل أن يمس المرأة، هي بتسأل، فلا تحل المعاشرة من قبل الكفارة، وهي فعن ذلك ينبغي على المرأة أن تستبين من زوجها وتقول له على هل أخرجت الكفارة الظهار التي فقلت أم لا. نعم تفضل سؤال محمد، تفضل تفضل يا محمد. محمد تفضل، بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت شيخنا الله، ممكن
زكاة
الفطر ممكن
نطلع نقود؟ حاضر أجيبك إن شاء الله، بارك الله فيك. ماشي معنا وليد، تفضل أستاذ وليد.
أيوة
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته، تفضل.
هل يجوز إخراج زكاة المال كلها لشخص معين؟
حاضر
بس يا شيخ،
بارك الله فيك. إذن نعود لمسألة الظهار اللي وقع فيها الزوج في سؤال أم كمال. هنا ينبغي مع على الزوج أن يخرج الكفارة قبل الجماع، إذ الله سبحانه وتعالى بين أن الكفارة تكون من قبل أن يتماس، فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فهذا فإن لم يستطع الصيام ففي هذه الحالة عليه إطعام 60 مسكينا. فإذا كانت لا تدري عليه أن تستفهم منه ويفعل، فإذا أخرج الحمد لله، إذا كان لم يخرج فعليه الآن أن يبادر بالإخراج كفارة الظهار قبل أن يمسى، يمتنع عن الوطء إلى الإخراج الكفارة، بعد ذلك يكون الجماع ليس فيه أي شيء، بارك الله فيك. طيب أمة الله.
الو
تفضلي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت بس كنت عايزه اسال، انا اللي كنت لسه متصله بس حضرتك الاجابه ما وضحتش، يعني بالنسبه لو واحد قال انا لو عملت يعني مثلا اكله معينه مش هاكلها غير بعد سنه، ولو كلتها خلال السنه دي هكون كافر، ده ايه يعني موقف الافضل حاجه ايه يعني افضل حاجه يعملها ايه؟
ايوه يعني هو فعل ولا لم يفعل الآن؟
هو لم يفعل شيء، بس هو قال لو كلت مثلا أكلة معينة، قال لو كلتها لمدة سنة هكون كافر، هو ده يعمل إيه؟ ما يأكلش الأكلة دي ولا يعمل إيه؟
لا قال لمدة سنة، لمدة عام كامل، وبعد كده يأكلها.
بعد كده يأكلها عادي.
طيب ابتداء هذا الفعل لا ينبغي عليه أن يفعله، أن يقول هذا، يعني ابتداء بينا في السؤال ان هذا الفعل خطأ ولا ينبغي عليه ان يكرره مرة اخرى، لانه اذا كان صادقا فيما يقول فقد وقع فيه، واذا لم يكن صادقا يقولها كده لا يعود الى الاسلام سالما. عليه ان يوفي بما وعد الفترة التي قال التي حرمها على نفسه، وبعد ذلك لا يعود الى هذا الفعل مرة اخرى. وضحت؟
واضح.
يبقى يلتزم الفترة التي التزمها على نفسه ولا يعود الى الفعل مرة اخرى. بارك الله فيك. طيب بعد ذلك نعود إلى مسألة الزهار. المرأة لما حصل الزهار ينبغي على الزوج أن يكفر وتستبين منه. إذا كان الزوج لم يكفر فيمتنع عن وطء زوجته إلى أن يكفر ويتوب إلى الله مما حدث قبل ذلك، لأنه كان المفروض لا يقربها إلا بعد أن يكفر هكذا. طيب إذا امتنع هو أو لا يستطيع، هل زوجته أن تعينه اللي هي مثلا تعينه بالكفارة؟ يجوز لها أن تعينه إذا كان لا يستطيع الصيام ولا يستطيع إخراج الطعام 60 مسكين من نفسه، فلها أن تساعده أو أن تعينه على ذلك، إذ النبي أعان الرجل الذي كان لا يستطيع، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. طيب عندنا الأستاذ محمد من المنيا ويقول معاق ويصلي القيام في البيت ويصليه طول العام، فهل هذا يجوز أم لا؟ نعم، صلاتك للقيام بالليل في المسجد لك الأجر من الله سبحانه وتعالى، ولك الأجر كاملا، وعليك أن تحافظ على العبادات التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. والإنسان ابتداء مخير في قيام الليل، سواء أن يصلى في المسجد أو يصلي في البيت هكذا. وإن كان الصلاة في المسجد إذا صلى مع الإمام إلى أن ينصرف كتب له قيام ليلة، فبتكون أنشط لكثير من الناس، فالإنسان عليه أنه هو يلتزم بذلك. أما بالنسبة لكونك معاق فأنت تأخذ الأجر كاملا، أسأل الله أن يتقبل منك صالح العمل، وإن شاء الله لك أجر القيام كاملا، وتدرك بفضل أجر ليلة القدر والأجور المتعلقة بقيام الليل. أسأل الله أن يثبتك على طاعته وعلى هذا الفضل وعلى هذا النعيم في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة لسؤاله هل عليه زكاة فطر رمضان أم لا، إذا الحالة المادية بالنسبة إليه ضعيفة، فهنا إذا الإنسان إذا كان فقيرا ولا يجد، إذا لم يوجد عنده طعام يوم العيد وليلته، طعام يوم العيد وليلة العيد، فليس عليه أن يخرج زكاة الفطر. لأن أما من فاض عنه الطعام بأكثر من طعام يوم العيد وليلة العيد وفاض عنه، فله أن يخرج من الزائد، لأن زكاة فطر رمضان أحبتي مش متعلقة بالغني والفقير قد ما هي من جنس الكفارات، قد ما هي في حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. يبقى هي مفروضة طهرة للصائم مما عسى أن يكون وقع فيه من أشياء تتنافى مع كمال الأجر في الصيام، وكذلك طعمة للمساكين. فعندئذ الإنسان الفقير بيخرج الزكاة مثل الغني إذا كان عنده طعام يعني زائد عن طعام يوم العيد وليلة العيد فقط، أما إذا لم يكن فليس عليه. أيوة، بالنسبة للاتصال تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، هو في راجل هيطلع عن الفطار بتاعه 30 يوم هيطعم 200، وهم ليه بلد متجوز ومحتاج، وليه زوجة مش مقيمة معاه بس بتروح تخدمه يعني وتجرى، وأحيانا هو مقصر معاها ومع أولادها اللي هي معاها، فممكن هي أو ابنها ياخدوا الفلوس اللي هيطلعها عن الإفطار اللي هو فترة رمضان.
هو 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 مريض يعني مسن ما يقدرش،
هو مريض مريض وعايز يطلع عن الايام اللي هو افطرها يعني في رمضان ان شاء الله.
ايوه، عايز الفطار يروح لمين؟
نعم،
عايزين الفطار يروح لمين؟
يعني هو ليه ابن متزوج ومحتاج وليه زوجه، بس هو ما بينفقش عليها كويس وعلى اولادها. واخد بال حضرتك، فممكن هم ياخدوها ياخدوا الفلوس دي.
ايوه
دي حاجة. الحاجة التانية، انا دلوقتي في ليا صلة رحم اللي هم اخواتي من الاب.
ايوه.
ومرات ابويا حرماني منهم، مش راضية ان انا اكلمهم، اخر مرة شتمتني. فانا دلوقتي لو انا قطعتهم يبقى انا كده مقاطعة ولا خلاص كده راح عليا يعني ما بقتش مقاطعة ان شاء الله؟
حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله. بارك الله فيك، احسن الله عليك. طيب بالنسبة لسؤال أستاذ محمد، يقول زكاة الفطر هل إذا خرجت نقود أجزأت أم لا؟ الأصل في إخراج زكاة الفطر عند جماهير الفقهاء أن الإنسان الأولى عليه أن يخرجها طعمة للمساكين. مر معنا في حديث عبد الله بن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أن كثير من الناس ربطوا زكوات أموالهم أي كذلك في رمضان، فالفقير يأتي زكاة الفطر طعمة وتأتيه زكوات الأموال أموالا، فينتفع بالمال من ناحية وينتفع بالطعمة من ناحية أخرى، فعلى الإنسان أن يفعل ذلك ليلتمس الأجر من الله سبحانه وتعالى، وما يعرضش عبادة عظيمة كهذه العبادة إلى القيل والقال. وجماهير العلماء على أنها لا تجزئ إلا طعمة، فعليه أن يراعي أنه يخرج على ذلك صاع من طعام من غالب قوت البلد، وفي الغالب يكون من الأرز بالنسبة لأهل مصر أو لأهل وجه بحر يعني كذلك. بارك الله فيك. طيب الأستاذ وليد كان يقول هل يصح إخراج الزكاة المال كلها لشخص معين لشخص واحد؟ طبعا معلوم أن مصارف الزكاة متعددة، والإنسان إذا أخرج زكاة الفطر ابتداء في مصرف واحد يجوز، لا يشترط أن هي تتعدد في المصارف الثمانية، إنما يصح في أي مصرف. فإذا أراد أن يخرجها لجنس الفقراء ويجد أن أحد الناس يحتاج إلى زكاته كاملة فأعطاه إليها فيجوز، يجوز ذلك، والزكاة صحيحة وإخراجها صحيح، فعليه يجوز أن يعطيها لشخص واحد ولا حرج عليه في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة للأخت الفاضلة التي تسأل عن مسألة أن في راجل هيطلع أحد الأشخاص يعني الأفاضل سيخرج الزكاة أو إطعام للفقراء عن كل يوم مسكينا، فهذا الأصل الطعام عن كل يوم مسكينا، فهل يأخذها ابنه أو تأخذها زوجته؟ الأصل في هذا أن الإطعام يكون للفقراء والمساكين، يكون خارج أهل بيته، لأن أهل بيته نفقة واجبة، أهل بيته نفقة واجبة، فعندئذ هو يخرجها لغيرهم، الإطعام يخرجه لغيرهم وليس لهم في ذلك. طيب بالنسبة لسؤالها الثاني، زوجة في هذا المقام يعني لها إخوات من الأب وأمهم تمنعها من أن تتواصل مع إخوتها من الأب، فهل هي تأسم إذا انقطعت معهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إليه شخص وبين له أن له قرابة وأنهم يصلونه وإذا بهم يقطعونه، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم أرشده، يعني هو جاي يستفتي ماذا يفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما إذا ظللت على هذا الفعل فكأنما تصوم المل، ولا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. ما شاء علي من الفيوم فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، فضل سعلي.
لو سمعت يا شيخ ممكن أسأل سؤال؟ معلش.
تفضل، بارك الله فيك.
أنا حضرتك، أنا مريض، تجيني أخواتي يعني بيتكفل بمصاريف.
نعم.
مصاريفي، المصاريف دي بتزيد علي، فممكن يعني مصاريف زيادة يعني.
أيوة.
فممكن أطلع منها صدقة؟ يجوز.
أيوة حاضر. يعني مصاريف بتجيلك بالزيادة فعايز تخرج منها صدقة.
يعني ممكن.
حاضر حاضر.
وجزء ممكن أطلع منها زكاة الفطر برضو ولا؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر،
شكرا،
بارك الله فيك. بالنسبة للسؤال الأختي اللي تقول الأقارب الذين يعني يمنعونها من صلاتهم، فلا يزال معك من الله ظهيرا كما بين النبي لسائله في ذلك صلى الله عليه وسلم، بين أنه لا يزال معك من الله ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. فعليك أن تداومي بما تستطيعي بما لا يحدث لك نوع من الإهانة، ولو على الأقل بمسألة اتصال تليفوني السلام عليكم كيف أحوالكم وفقط. فعندئذ ليس عليك إثم ابتداء بعد ذلك، وأنت لست قاطعة رحم، وأنك ستظل معانا من الله عليهم ما دمت على ذلك. فداومي على الصلة، وإن داوموا على القطيعة فعليهم الوزر ولك الأجر من الله سبحانه وتعالى. إذا كان بيحدث لك نوع من الأذى فعندئذ لك فقط أن تقتصري على السلام بأوقات متباعدة، والله تعالى أعلى وأعلم. ماشي الحال. بالنسبة لسؤال الأستاذ علي من الفيوم، بالنسبة بتأتي صدقات كثيرة، تأتي صدقات أو مساعدات من إخوتي لأنه مريض، أسأل الله أن يشفيه ويشفي مرضى المسلمين جميعا شفاء لا يغادر سقما، وبعدين بيأتي يتوفر معه منها شيء، فهل يصح أن يتصدق منها أو أن يخرج منها زكاة الفطر؟ نعم يصح لك أن تتصدق منها وأن تخرج منها زكاة الفطر، هي بعد أن أتت إليك أصبحت ملكا لك، ولك أن تتصرف فيها بما تشاء، وأنت مأجور على ذلك، ولك الأجر من الله سبحانه وتعالى لهذا الفضل وهذا العطاء. أسأل الله أن يتقبل منك صالح الأعمال. فهذا بالنسبة للأسئلة الواردة في هذا المقام. طيب، عندنا سؤال وارد في مسألة أداب الرؤية الشرعية، طبعا رؤية الخاطب لمخطوبته، الأداب التي ينبغي أن يراعيها الإنسان في أثناء الرؤية الشرعية إذا أراد أن ينظر إلى مخطوبته. فعندئذ الأصل في ذلك أن ينظر إلى الوجه والكفين من نسبة للمخطوبة، المرأة تكون كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. فعندئذ عليه له أن يجلس، وإذا به المرأة تظهر الوجه والكفين اللي هي العروسة، وإذا به ينظر إليها وتنظر إليه لأن ذلك أدعى إلى الإقبال، وله أن يتكلم، ويكون هذا في حضور طبعا محارم لا يكون يعني بينه وبينها منفردا، إنما بوجود محارمها وبوجود أقاربها. ودايما احنا بنقول إن دايما بارك الله فيكم. حاضر، عندنا الأستاذ شعبان بن سويف، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك أنا عندي أختي زوجها متوفى وعندها عيلين، فحضرتك أنا ممكن أطلع زكاتي ليها هي ولا لحد تاني؟ هي بتعولهم يعني.
طب أختك عايشة معاك في البيت ولا عايشة في مكان مستقل؟
لا عايشة في مكان مستقل، عايشة في مكان بعيد عني يعني في بلد جنبينا في شقة بالإيجار برضه.
حاضر، أجيبك إن شاء الله. حاضر حاضر.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. إذن في هذا المقام بالنسبة لأداب الرؤية الشرعية في هذا إن هو ابتداء أن تكون في وجود المحارم، الطاعة دايما نور، الحلال دايما نور والحرام ظلمة، فعندئذ يكون في وسط وجود الأهل وجود المحارم، وينظر إلى الوجه والكفين، ويكون الكلام في حدود الأمور المباحة. فهذه هي الأهم الأداب التي ينبغي على الإنسان أن يراعيها أثناء الرؤية الشرعية لرؤية الخاطب لمخطوبته. بالنسبة لسؤال الأستاذ شعبان، فهنا يقول إذا عنده أخته زوجها متوفي عندها أولاد، وهل يصح أن يعطيها زكاة؟ نعم يصح، بل زكاة على المرأة على أختك لأنها مش عايشة معاك في مكان مستقل، فالزكاة عليها، لك بها أجر الصلة الرحم وأجر الزكاة، فلك أن تعطيها الزكاة ولك الأجر والمسوبة من الله سبحانه وتعالى. فهذا والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة للسؤال الوارد في مسألة هل يجوز إعطاء غير المسلمين من لحم الأضحية؟ لحم الأضحية، تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا والله بعد إذنك، هل إحنا بنصلي الفجر الساعة 3:30 كده، هل ده وقت الفجر الصادق؟ عشان بنصلي الفجر بدري جامد يعني، فهل هذا هو الفجر الصادق يعني ولا
ايه؟ انت الفجر اللي هو من الاذان اللي وارد في بلدك يعني مع الاذان؟
الاذان الثاني احنا بنأذن الاذان الثاني وبنقيم الصلاة على طول، يعني نصلي صلاة السنة وبنقيم الصلاة على طول.
ايوه بتأذن مع الاذان العام اللي وارد يعني اللي بيأتي في محافظة يعني في محافظتك.
في المحافظة
بس بتصلي مباشرة؟
وبنصلي مباشرة على طول.
حاضر حاضر حاضر، اجيبك ان شاء الله، بارك الله فيك. ماشي استاذ رجب تفضل.
ايوه
تفضل.
حضرتك كنت حالف يمين، فكنت عايز اعرف انا وقعت فيه ولا في كفاره ولا ايه؟ كنت حالف على مراتي، هي بتروح عند بيت ابوها يوم سبت من كل من كل من كل اسبوع. تمام.
نعم.
فطبعا جت في يوم غير يوم السبت، راحت فيه بس ما قالت ليش.
نعم.
فانا حلفت عليها بالطلاق، فطبعا هي كانت قايلالي ان طبعا كل سبت بتروح.
بارك الله فيك، قول لي اللفظ اللي قلته بالظبط، قلت ايه بالظبط؟
قلت لها عليا الطلاق لو رحت عند بيت ابوكي من غير ما تقولي لي لما انت داخله البيت تاني. فهي طبعا جت يوم سبت اللي هي متعوده بتروح يوم السبت، راحت ومن غير ما تقول لي. هي متعوده طبعا، هي انا نيتي ان هي بتقول لي جميع الايام، مفيش حاجه اسمها سبت وحد. فهي نيتها انا اقول لك ايه السبت بس وبقيت الايام بروح.
أيوه.
فانا عايز اعرف.
طب انت قلت على الطلاق لو رحت لابوك، يعني تقصد في غير يوم السبت؟ انت نيتك كده تقصد غير يوم السبت؟
لا انا نيتي على اي يوم.
اي يوم مطلقا
بالظبط.
وهي راحت ولا ما راحتش؟
وهي راحت،
افتكرت ان هي ممنوعه من الايام غير السبت يعني.
بالظبط كده مظبوط يا شيخ،
بارك الله فيك.
ماشي.
حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر.
ربنا يخليك يا شيخنا،
بارك الله فيك. يا سلام، بارك الله فيك. إذن بالنسبة للسؤال اللي كان وارد في مسألة الأضحية، الأضحية أقسام، منها جزء يصح للإنسان أن يهديه وجزء أن يتصدق به، والمسألة فإذا أعطى وأهدى بها إنسان يتألفهم سواء من غير مسلمين أو غيرهم فهذا لا شيء فيه، والأضحية سليمة ولا شيء عليه. طيب بالنسبة للسؤال الوارد في مسألة أنه بيصلي صلاة الفجر ويقيم بعد الأذان مباشرة، فهل هذا في إشكالية أم لا؟ الأصل أحبتي أن اليقين لا يزول بالشك، والتوقيت الذي نحن فيه والإذاعة الموجودة فيه ده يقين، هذا يقين. والتشكيك في وقت الفجر أحيانا في بعض أوقات الصيف أحيانا لم يجرى على دراسة تأخذ المسألة مبنية على قياس الأوقات في السنة كلها، يعني عشان أقول إن الفجر ده الوقت ده صح أو غلط ينبغي أن يكون هناك دراسة في متابعة أوقات الفجر على مدار العام بكامله. فعندئذ هذا لم يحدث فاليقين لا يزول بالشك، فصلاته قم هذه صلاة صحيحة ولا شيء، وإن كان الورع أنها تؤخر شيئا قليلا. حاضر تفضل. أستاذ محمد الجيزة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن عندي سؤال؟
تفضل.
أنا متزوج زوجتين.
نعم
متزوج اثنين.
أيوه تفضل. الله يعينك.
الأولانية ديت مقربة جنب الشغل بتاعي ومقيمة في الشغل، الثانية بعيد عني حوالي 5 6 كيلو، قايم بكل مصاريفها وكل مجهود، بس البيات اللي مختلف فيه بس.
أيوه.
هل عليها ذنب؟
انت دلوقتي واحدة جنبك واحدة بعيدة عنك، ما بتعدلش منهم في المبيت ولا ايه؟
كل حاجة عندي عادل وزيادة بالنسبة للزوجة الثانية، بس انا عادل بيد بالذات اللي ايه، لان بعيدة عني في حال 8 كيلو وظروف شغلي قريب من البلد اللي انا عايش فيها.
بتروح لها كل قد ايه يعني؟
يعني بروح لها في الاسبوع مرتين.
هي موافقة على كده ولا غير موافقة غير راضية؟
موافقة. خدت اللي هي عايزاه تقول لي مسامحاك، ما خدتش اللي هي عايزاه تقول لي انا زعلانة.
ماشي فهمت. ماشي بارك الله فيك.
ماشي
يا شيخ، اجيبك ان شاء الله. احسن الله عليك. طيب بالنسبه لحلف اليمين، بالنسبه للسؤال الاستاذ رجب قال لي زوجتي لو علي الطلاق لو يعني تكون لو رحت عند ابوك تاني ما انت داخل البيت في هذا المقام، وهي ذهبت الى البيت. هنا في هذا السؤال هو كان نيته على الإطلاق، فعندئذ إذا كان يقصد طلاقا يقصد تطليقا تقع طلقة، إذا كان لم يقصد طلاقا لكن يقصد التهديد نتيجة الزعل فعندئذ عليك أن تخرج كفارة يمين. إذا كان تقصد التهديد ولا تقصد التطليق عليك أن تخرج كفارة يمين، إطعام 10 مساكين. إذا كنت لا تستطيع أن تطعم 10 مساكين تصوم 3 أيام في غير رمضان، تصوم 3 أيام في غير رمضان، والأفضل يكونوا متتابعين. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. أما بالنسبة للأستاذ من تزوج 2 محمد، فواحدة إذا أعطاها أموالا هي ابتداء حقها، المبيت ده حقها، المبيت حقها، والإنسان يعدل في النفقة والمبيت بين الزوجتين. فعندئذ علشان إن أنت ما تعدلش في النفقة والمبيت بين الزوجتين لازم يكون ده برضاها. إذا هي رضيت هي مأجورة على ذلك أو هي رضيت بذلك الحياة سليمة. إذا لم ترضى بذلك فيجب أن تعدل، لأن هذا حق لها وأن تسترضيها، هذا حق العباد. أحبتي في الله، إلى هنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يزيدنا علما وفهما في دين الله سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.